الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمجلسنا هذا أظن أن الأعناق تلتفت إليه والقلوب تشرئب إلى النظر إلى ما يقال فيه، والآذان ستمتد ولو بلغت واستطاعت عنان أو أن تبلغ العنان لفعلت السحاب من أجل سماعه، وهي مشكلة الفقر وما حصل في الآونة الأخيرة للناس من شكوى من قلة الرزق وهدوء السوق وركوده، وأصبحت الشكوى عامة، أصبحت الشكوى عامة. نعم، فنريد في هذا المجلس أن نعالج هذه المسألة بما تيسر من ذكر ما يحضر في النفس من كتاب ربنا وسنة نبينا وآثار الصحابة والتابعين وعلمائنا رحمهم الله أجمعين، وحفظ لنا من بقي منهم. أولا، مسألة أولى، أن هؤلاء يغفلون عن جانب مهم وهو الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يتعوذ منه، اللهم صل عليه، الفقر، فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفقر والذلة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يقتصر بالتعوذ من الفقر، بل يسعى صلى الله عليه وسلم لإزالته. فما كان صلى الله عليه وسلم فقط يتعوذ من الفقر وهو قاعد هكذا، كان يقول: اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اللهم صل عليه، كما في صحيح مسلم، لكن كان يتخذ الأسباب. فمن الأسباب اللي كان يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في جلب المال له خاصة ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذل والصغار لمن خالف أمري. فكان يفرض للنبي من الغنائم صلى الله عليه وسلم، يطهر البلاد والعباد من الكفر بما شرع الله له من الجهاد الشرعي، لا البدع الذي يفعله الثوار والذين يخرجون الحكومات، بل الذي قامت شرائطه. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فكان يقول: لأن يأخذ الرجل فأسه، يعني ويحتطب ثم يبيع، خير من يسأل الناس أعطوه ويش أو منعوه. فما كان فقط يستعيد من الذلة والفقر ويقعد عن الكسب كما تصنعه الصوفية، إنهم يقول نحن متوكلون، ويقعد في زاوية يلبس الخرقة،
الله
استني عادة، ينتظر بالعطاء والصدقة تأتيه، قل الله رزاق، ويقعد ولا إيش ها ولا يعمل، يقول أنا متوكل. فالنبي يدعو الله كان، وأن تدعو الله كما كان يدعو يدعوه صلى الله عليه وسلم، فيقول أو كان كما قال ثم يقول اللهم رب، يضجع على شقه الأيمن، ثم يقول اللهم رب السماوات والأرض ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، نعم ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر من عصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عن الدين واغننا من الفقر. فادعوا هذا الدعاء قبل النوم إذا اضجعت على شقك الأيمن، وهو وارد في صحيح مسلم، لكن لا تقتصر عليه، تقول النبي كان يدعو وأنا بدعو، اقتدي بالنبي في قوله وفعله، فعله كان يكتسب وكان يدعو وكان يأمر بالاكتساب، نعم وكان يأمر صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالاكتساب كما ذكرنا. الأمر الثاني أن البعض يقتصر على السبب في الاكتساب ويجمع المال، لكنه لا يبارك له لأي شيء، لأنه لا يرزق التوكل في جمع المال والتوكل في تدبير إنفاقه. انتبه الآن، هناك توكل لاكتساب المال، هناك توكل في تدبير صرفه، فلو اعتمدت على قدراتك في الموازنة سأعطي كذا وكذا لمصروف البيت، سأعطي كذا وكذا للجوال، سأعطي كذا وكذا، وصرت تحسبها توكلا على قدراتك وفهمك دون التوكل على ربك أن يهديك وتسأله الإعانة أن يوفقك للبركة وحسن التصرف في المال، ما تسأله تنساه سبحانه، فحينئذ يوكلك لنفسك وتضيع، تصير عليك ديون وتصير عليك عجز، ما توكلت عليه في عاقبك. قال الله تعالى في كتابه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ابن تيمية فذكر الله أن شرط الإيمان التوكل، فلا إيمان لمن إيش لمن لم يتوكل على الله، لا إيمان له، لأنه قال إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، فيقول لا إيش توكل، هو شيء معروف، يعني معروف مصروف الجوال ومعروف مصروف كذا، نعم كان النبي يتوكل على الله في كل شيء، فهذا السداد واجب، لكن لن تخرجه من جيبك إلا بإذن الله، فإذا توكلت على نفسك ربما نفسك شحت ما أنفقت النفقة الواجبة، أدارت النفقة في مكان لا ينبغي وتركت الواجب، لأنك ما توكلت على الله، ما هداك بالتوكل عليه، فيصير عندك عجز، انتصرت نفسك عليك لأنك توكلت عليها وكلك الله إليها. فتوكل على الله عند الاكتساب وعند التدبير والصرف، تدبير الصرف. فمن توكل على غير الله خذله الله، قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نفسك توكل عليها وتعتمد عليها في الصرف وفي التفنن في التدبير تخذلك، لأن الله يعاقبك إذا تركت التعلق به والتوكل عليه، وأنه هو الذي يدبرك سبحانه استعن به في الإنفاق. وفي هذا جاء الحديث الذي خرجه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. سبحان الله العظيم، الطير هذا يعجبك أمره، يرقد في الليل ويسعى في النهار ويبدأ بجلب الرزق من الصباح يخرج، تقول في نفسك: من أين يأتي الرزق؟ بدل السبب، بدل السبب ليس فيه هذا الحديث حجة على المتواكلين، لا حجة للمتواكلين أبدا، بدل السبب فإنه قال يغدو يعني سعى ما قعد في عشة مثل المتصوفة يعني ما يصنعون الآن، قعد في عشة يقول يأتينا الرزق الطير، سعى يبحث عن رزقه، عن الديدان وعن الفواكه وعن الحبوب يبحث، متى ما شم أو عاين وبعد البحث رزق. فأنت كذلك اصنع توكل، ليس معناه ترك السبب، هذا نقص في العقل. فإن أناس من أهل اليمن كما جاء في سنة أبي داود قديما، كان أناس من أهل اليمن قديما يقولون: من حج بيت الله وما يطعمنا، من حج بيت الله وسيسخر لنا الله الطعام وزاد وشراب، لبيك اللهم لبيك، ويروحون الحرم من اليمن. فإذا صار وسط الطريق وجاعوا سأل الناس زوادهم: عندك شيء؟ جيعان عطشان يا الله. فأنزل الله تأديبا لهم وأمرهم بالسبب، حتى لو جاي الحج ويحب الله الحج لقال، لكن قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ما أن عبادة تكفر الكبائر، محبوبة إلى الله الحج، يأتيه أشعث أخضر ويقف في عرفة يحب الله هذا، لكن ما يحب طريقته يوم أنه جاء الحج وما بذل السبب، توكل على إيش؟ أرزاق الناس. قال: ليش ما يعطوني؟ لابد يعطوني، نسأل الله العافية. فذم الله عملهم هذا أو أمرهم بضده، فقال: وتزوجوا ابذل السبب فإن خير الزاد التقوى. وقال لرجل: يا رسول الله، أتركها وأتوكل أو أعقلها وأتوكل لدابته أو كما قال؟ قال النبي: اعقلها وتوكل، يعني ابذل السبب بعقلها بربط الدابة، توكل على الله هو الذي يبقيها مربوطة، أما أتركها أمام الدار غير مربوطة أقول توكل على الله يحبسها لي سبحانه ويترك ربطها، هذا نقص العقل. النبي اتخذ الأسباب في الغزو، كان يلبس الدرع أو يرسل العين في الجهاد، تفذر السبب النبي ولا؟ ألم يقل: لو أن أحدكم أخذ يعني فأسا واحتطب وباع يبذل السبب في الرزق، أمر بها. ما قال: لو أن أحدكم قاعد في زاوية يذكر الله ويصلي ويحج ويعتمر ويستني من الناس يعطوه خيرا له، ما قال هذا، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وكان بعض سلفينا يسأل الرجل: عندك عمل؟ يقول: كنت أسأله، فإذا قال: لا ما عندي عمل، وراء فيه التهاون، يعني ما جد في طلب العلم والعمل والآن ما وجد، لا وتهاون بتوكل على رزاق الناس، قال سقط من عيني، توكل على رزاق الناس ويترك العمل، أعوذ بالله. كيف يصيبهم من الذل والهوان ما يصيبه، كيف يترك العمل الاكتساب ويتوكل على أزواج الناس؟ إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوكل على الله في طلب الرزق وفي الصرف، وكذا المسلمون من الصحابة يتوكلون على الله في كل شيء. نعم. ومن دلائل التوكل على الله العمل بشريعته في الصرف، هذه المسألة الثالثة، كيف تصرف؟ الصرف كان عند الأنبياء قائم على اقتصاد، عند الأنبياء، سمي من الأنبياء ما شئت، سمي إبراهيم، إسماعيل، يوسف، يوسف تعرف آخر حياته صار له وزارة، صار ثريا غنيا عليه السلام في آخر حياته، تعرفون قصته، ولوط، وآخرهم نبينا محمد، وقبله عيسى ذي اليسع، ذي النون، كل هؤلاء كان عندهم أسر مثلكم، يعني كان النبي يخرج من زوجته وعياله بمهمة وظيفة الله وكلوا بها، وشي الدعوة إليه، ولكن مع ذلك كان يكتسب. قيل نوح كان نجار، وداود كان حداد، والنبي كان في بداية أمره يرعى الغنم، وجعل بعد ذلك الله رزقه تحت ظل رمحه، فكل كان يسعى، ما يقول أنا نبي الله يرزقني، ها يقول كذا أبدا، كان يسعى. هنا حديث أنبه عليه يروى ليس صحيح، ليس صحيح، وإن كان يأمر بالسبب أن الله إذا رووه حديثا قال اسعى يا عبد وأسعى معك، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، فالعبد يسعى لطلب الرزق والله حينئذ يبارك له لأنه نفذ أمره ولم يقعد عن الكسب والسبب. قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولكن من دلائل التوكل قلنا حسن التصرف في النفقة، فإن الشيطان يحضر عليكم يا مسلمين في النفقة أكثر من الغربيين الكفار. شوف الغربي دبر نفسه، ما عنده شيطان، قلبه خريف أصلا، حتى ما يجي للشيطان يوسوس له حتى يجعل كاهل مثقل بالديون وكذا فينصرف عن عبادة الحي القيوم. يأتي الشيطان بيت الخارج كما يروى أن يجيء العمر فقيل له نمر على الكنائس وجود الرهبان يخشعون في الصلاة، نمر على المسلمين، قال لأن الشيطان لا يأتي البيت. إيش تجد الأوروبي متقن للنفقة، سندويش صغير كوب قهوة يسويه في المنزل و يدبر نفقته، ومع ذلك لأنه يشتغل بالربا لا يبارك له فتلقاه مديون. طيب، يحذر الشيطان عند المسلم ليثقل عليه الديون، فربما يريد أن يوصله بالانصراف عن بعث على قيوب الديون، يقول اشتري هذا، الشيطان يوسوس له اشتري اشياء ما له حاجة، ما له حاجة، ويطيع امرأته في شراء اشياء ما له حاجة. يريد الشيطان بالوسوسة هذه ينفذ هذا المسلم أمره فتكثر ديونه، وش يحصل بعد ذلك؟ عجز وقلق، وهذا الحزن أو الهم ينسيه العبادة وإصلاح النفس بطلب العلم، يصير ينصرف عن مجالس العلم بهم دينه، ينصرف عن العبادة وخشوع بالصلاة. هنا جاء الحديث النبوي الحسن الذي حسنه المحدث الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، حسن السمت والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة. فالاقتصاد عند السلف ورأس السلف نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة كأبو بكر وعمر والأنبياء من قبل، الاقتصاد عندهم يباين البخل، فالبخل عندهم منع الحق الواجب، والاقتصاد الإنفاق فيما يجب، واضح؟ فاللي يحس أبو بكر عمر مثلا لو كشف الله لك سبحانه وتعالى ميزانيته، أبو بكر الصديق كان تاجر، شوف كيف ينفق أكثر، طبعا هم الآخرة رضي الله عنه، وسيجنب الأتقى الذي يؤتي ماله يزكى وأتى بكل ماله، لكن عند النفقة يتحرز أن ينفق شيء ما له داعي أبدا. تحرز أبو بكر الصديق، عمر، عثمان ثري كان، هو بس غني ثري، جهز جيش العسرة يعني ملياردير بوقت عصر عثمان، ما أثر عليه ماله ونكس قلبه لأجل ثرائه أبدا، كان همه في انفاق المال فيما يصلح أمر المسلمين. فرضي الله عن عثمان، كان تستحي منه الملائكة، ما أفسده ماله. رضي الله عن عثمان، وكذا علي، وسمي ما شئت بن مسعود وعائشة، مشوا على هذا الحديث. من أجزاء النبوة الاقتصاد، والاقتصاد دابد له من التؤدى، أخذ الأمور في الإنفاق وقرار الإنفاق، لأنه ما عندك رقيب الآن فوق رأسك، ولم تجد عادة توظيف رقيب فوق رأسك. كل صراحة يا فلان أنت أوظفك عندي بألف ريال على رأسي، كل ما بخرج من جيبي وين جيب، ما فيه هذا، قلة عقل. أنت رقيب على نفسك، الصرف بيدك، فلا بد أن كنت عاقل تكون، فلا بد تصحب التؤدة، لأن التؤدة مقرونة ذكرت مع الاقتصاد في نفس الحديث. فالتؤدة هو أخذ الأمور بروية في الإنفاق وغيره، ودراسة العواقب. لا تهجم على النفق مباشرة، ادرس الحاجة وأنفق ينفق الله عليك، ولا تبخل لكن اقتصد. يعني تأتي ولا يزال ظهرك مثقل بإيش؟ الديون. نروح لبيتك نفتح دولاب مطبخك نجد الحلويات باختلاف أنواعها والمأكولات، الله أكبر، إيش هذا؟ الله أمرك بهذا؟ ما أمرك الله بهذا؟ اقتصد يا أخي في الشراء من البقال من هذا، ولا أمرك بالبخل، اقتصد على الحاجة. وسع على أهلك بقدر ما وسع الله عليك. قال الله تعالى في كتاب ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، مد رحافك على قد رجليك كما يقول العامة. فلا يجوز أن تتأثر بالمنفقين حولك، خلاص فلان أعطى الله وشرى كذا وكذا، مو لازم أنت تشتري مثله كذا وكذا، كل الأدرى بثلثه، هو ميزانة تسمح، ميزانة ما تسمح، اقتنع بهذا. لا يصرخ طبع المقارنة، ولا يسموه علماء النفس غريزة القطيعة. شوف القطيع كم يمشي من كذا، يمكن راحوا كذا الثلاث والأربع اللي راحوا كذا يروح معهم كذا مع السيل. فلا تكن مثلهم، خلك عقل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: انظروا في أمور دنياكم لمن هو أدنى منكم، ولا تنظروا لمن هو أعلى منكم فتزدروا نعمة الله عليكم. خرجه مسلم أظن في صحيح. فإذا من دلائل التوكل عملك بالسنة، أنك تريد توكل على الله تعتمد عليه في النفقة في الصرف، فلا يمكن نتوقع منك توكلت على الله وأن الله يعينك بتوكل عليه وأنت تعصي في طريقة أو تخالف أمره في طريقة النفقة. فمن دلائل توكلك عليه ابتغاءك التدبير من عنده وإعانتك في طريقة الصرف والاقتصاد، في طريقة الصرف أن تعمل بحديث الاقتصاد، وهو أن تخرج مالك، وهذا سبب عليك توكل على الله، وهو أن تخرج مالك في الحاجة. الحاجة لا تبذر تبذيرا، قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. عجبا للمصلي، يصلي وما يعبأ الله يحبه ولا لا، كيف أنت تصلي خمس صلوات تؤتي الفجر من سريرك ودف فراشك وتتوضأ وتمر الماء على أعضائك في الشتاء صف بين المصلين تعب ولا تعبأ بمقتضيات محبة الله لك لا إله إلا هو؟ ما تعبأ فمقتضيات محبته جل في علاه في أمر النفقة أن تقتصد، لأنه قال لك إن الله لا يحب المسرفين. فتيجي تفعل محبه من جهة وهي الصلاة صيام رمضان، ثم من جهة أخرى لا تعبأ بمحبته فتسرف، إن الله لا يحب إيش؟ المسرفين. فكل واشرب كما أوصاك النبي في غير مخيلة، والبس في غير مخيلة ولا سرف. من المخيلة مثلا أن تدعو أصحابك ويوريهم من فلان، في نفسك الشيطان يثيره، تضع لهم سبع أنواع من الحلا وسبع أنواع من الطيور النشوية، فخر هذه وحتى يرون من قليل، من قليل ترى تفاخر بالطعام وأشكال وألوان حتى تهاب، قال والله قدم لنا وجبة فخمة. كل واشرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والبس في غير مخيلة ولا سرف، لا تقتال على الناس بطعامك ولا بمشيتك ولا بإنفاقك، اقتصد. نعم. وعند النفقة للأهل وما يحتاجون إليه أيضا لا تكل فيكال عليك، توكل على الله وقدر المستطاع أعطيهم حاجياتهم في غير سرف، يقصد أن تعطيهم حاجياتهم، فمن أنفق أنفق الله عليه، لا تخف من ذي العرش إقلالا كما كان بعض سلفنا يقول، أنفق ينفق عليك أيضا. وكل يوم ينزل ملكان يقولان اللهم أعطي منفقا، كما في صحيح البخاري خلفه وأعطي ممسكا تلفه. شوف واحد تتلف أموره ما عارف ليش، يا أخي ما أنفقت ما تصدقت، هذه مسألة تأتينا بعد ذلك في أسباب الرزق. إذن حقيقة التوكل جمع بالمسألة الثالثة والرابعة أن تبذل السبب ثم تقطع النظر فيه وتتوكل على المسبب وهو الله، تعتمد عليه بقلبك في جلب خير ودفع شر. فإذا ما توكلت على الله ما كفاك سبحانه وتعالى، توكل عليه. المسألة الخامسة، أسباب المانع للرزق اجتنبها. فمن ذلك أولا التحايل بما حرم الله في الكسب، ابتعد عن كسب الحرام، من أمثلته ما ذكرنا في خطبة الجمعة الشهادة، كسب حرام. وقد يسلك العبد مسالك الشهادة فيما يتعلق بالدين فلا ينبغي له ذلك، وأنه يطلب من صاحب الدين الدين لغرض كذا فيعطيه بهذا الشرط، خل إذا كان محب له أعطاه بهذا الشرط أو بغيره سيعطيه، لكن إذا جئت لشخص لا يعطيك إلا بهذا الشرط ما لك بينه معرفة، فيغلب على ظنك أنه إذا قلت له غير هذا السبب لم يعطيك، نرق لك في هذا السبب، فلا يجوز أن تأخذ هذا الدين بهذا السبب ثم يكون سبب آخر. للأصل حرمة المال، ولم يعطيك إلا بهذا الشرط، المسلمون على شروطه، حتى لما قال لك اشترط، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. أعطيك مثلا، ابنك الآن يحتاج يخرج بعد التنويم في المستشفى، وقالوا لابد 3000 ما استطاع تخرجه، فقلت لي صاحب مال من أصحابك أخرج ولدي وسيسدد لك، سيعطيك قطعا، هذا صاحب المال معروف لا يحب الكماليات إلى آخره، قلت 3000 والله اشتهيت أن يكون كنب اليوم أصفر وأمس كان بني، قل والله ما أعطيك يا أخي. فلا يجوز أن تعطيه بذلك، أن تأخذ منه بذلك السبب لتفعل سبب آخر مثل هذا، حرام عليك، لأنه لن يعطيك ولو دينا بهذا السبب. فلا يجوز أن تجمع المال بهذه الطريقة. فإن البعض يذهب الأمراء مثلا والمحسنين بسبب ما يتغير خلاص هو معروف ويكرر نفس السبب هذا معروف فأصبح هذا الكسب حرام. كذلك من يعني من ذلك من موانع الرزق في أنواع الكسب الحرام الإتيان بالمنهيات البيع كالغرر كالربا كالقمار بيع ما ليس عنده. اليوم انتشر في الانترنت بيوع محرمة كثير فمن ذلك البيع الهرمي ادفع 2500 وجيب اثنين كل اثنين يجيبون اثنين حرام كله حرام كسب أموال الناس بالباطل نسأل الله العافية. شركة فاجرة يعني سبحان الله العظيم تقول لك أعطيني 2500 وجيب وجيب والرجل يظل عندهم خسران يمنوه ولا يعطوه استغفر الله العظيم عجيب والله منوه والاثنين يجيبوا اثنين كل واحد من الاثنين يظن يدفع لهم 2500 ويعيشون على أمان اليوم اللي أمن يصير ثري قصر أشعب في العين يعني. وكم واحد فقير فاشترك هذه الشركة فصار مليونيرا ويجيك القصاصين ويوزعون قصاصين في الناس يجمعون بهم الناس قصاص. وكم قصة قرأت أنا مشوقة حادث إيش اغتيال شغالة في البنية ليه ثم آخر شيء وإذا ردت تشترك مع الشركة يكثر مالك فجأة لأنه مستغرب من جابت الأموال تركت الجرائم أو طلعت مشتركة مع شركة كذا كذا ترى هذا رقمها إيه وأموال تكتسب بالباطل سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. فأطب مطعمك يبارك الله في كسبك سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله كنتم إياه تعبدون. والله ليس من شكر الله أن تأكلوا ما حرم سبحانه وتعالى حرم عليك. الثاني من موانع الرزق التي تجتنبها وهي المسألة الخامسة المعاصي عموما كالفواحش سماع الأغاني والربا وأكله وعمل البدع وأفضعها الشرك دعاء غير الله لا إله إلا هو وغير ذلك من ألوان المعاصي. فإن المعاصي تزيل النعم تزيل النعم سبحانه وتعالى. ما الدليل على أن المعاصي تقلل الرزق وتذهب النعم؟ فإذا ذكر الرزق مع المعاصي ذكرنا خطوة الجمعة فهو إيش استدراج كما روى الإمام أحمد في المسند قال إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج منه سنستدرجه من حيث لا يعلمه. الدليل على المعاصي تقلل الرزق وتبعده عنك تصبح تركض وراه ولا يديك حتى تهتدي إلى ترك المعاصي. قول الله تعالى في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. العقم قلة الولد قلة الرزق الابتعاد عن الترقية الدنيا وما فيها من خير من أسباب منعه المعصية. يعني تعصي ربك وتترك تقواه وتنتظر أن يرزقك كيف هذا الرجاء الكاذب؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ارجو الرزق أنت يا أخي ارجو الرزق بعد بذل التقوى وهذا السبب هذا المانع الثاني ترك التقوى. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ذاك لما كانت المعاصي مانع من إيش من كثرة الرزق جاء الاستغفار سند لك قلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. فالآن إذا كنت تحيط بك هموم وديون، ابدأ من يومك أكثر استغفار، لكن استغفار الصادقين. فقلت قال الله تعالى ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه، ليس فقط استغفر الله، استغفر الله أن تقيم على معصيته، تترك المعصية وتكثر من استغفار، والله يبدلك الله خير ما أنت فيه له. والله أكثر من استغفار. ومن موانع الرزق التي يضمحل على إثرها تعاطي الربا، المعاصي فظيعة. فإن الله عز وجل قال في الكتاب في متعاطي الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني سبحان الله، يكون عندك مال تدخل عليه أموال الربا يمحق لك مالك، سبحان الله يفسد لك أموالك. فالمال الربوي يمحق مالك يفسده عليك، المال الربوي. إذا كان درهم ربا أشد من 36 زنية، ولا تدعي تقول أنا شركتي محتاجة على الربا، ولا تهوي وتسقط، عجيب شو الكلام هذا؟ يقول محتاج يسوي ضمان بنكي بسبع مليون عشان شركة تسقط، مسكين خلها تسقط شركتك ولا يسقط دينك، ايش يعني تسقط شركة؟ كيف اسمك السوق؟ اسمك يا مسكين في المساجين في جهنم تبيع عليكم، ايش اسمه في السوق؟ يضيع اسمي خليه يضيع، وش الاشكال يعني؟ انت خلق للدنيا عشان يصير اسمك في السوق، ولا تبيه نفسك في سوق الجنه ترتع فيه تاخذ ما تشتهي وترجع لاهلك وجهك ازداد حسنا كما في الحديث؟ لا اله الا الله، خلق لسوق الدنيا ولسوق الاخره، كلها سوق ترى. كان علي يقول الله يرضى عنه كما روى ذلك الإمام أحمد في كتاب الزهد: أقبلت الآخرة وأدبرت الدنيا ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من الدنيا، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فرزق الجنة خير، قال الله تعالى: أكلها دائم وظلها. وما اكتسب الرزق الحرام اليوم فشرب الخمر منعها في الجنة وإن دخل الجنة. نعم، يقول النبي: من شرب الخمر في الدنيا منعها في الآخرة، في رواية في حديث: وإن شربها وإن دخلها يعني الجنة، إن دخلت الجنة منعت شرب الخمر فيها، الخمر اللذيذ شربه تمنعه. فلا تتعجل الطيبات يا أخي، أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، هذا إنكار من الله على الذي يستعجل الطيبات ولا يعبأ بالمحرمات ويستعجل الطيبات. ففي الجنة أول ما يموت أصلا يجد حياة الميت أطيب من حياة الدنيا. تذكرون الميت إذا كان مؤمن فيجيب على الأسئلة ويثبت الله ربي الله دين الإسلام نبي محمد، يفوز يمد له من النعيم مد بصره، ايش يقول؟ دعوني ارجع اتمتع بالدنيا وما فيها. لا 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 لا، يعود لشيء واحد، يريد النعيم هذا العاين الان، يبي يرجع ايش؟ وبشر ويرجع. لو كان ملك، لو كان اكبر ملك في الدنيا، لو كان ذاك القحطاني اللي سيظهر اخر الزمان يسوق الناس بعصاقيل يملك العالم، لو كان يملك العالم، نعم، لما لرأى مثل البعرة ويرجع لقبره، في نعيم في القبر، انتظر القبر كلها أيام تنفض هذا الأنفاس، تخرج روحك وتتعاين النعيم في القبر، ليش الاستعجال هذا كله؟ من وراك يعني؟ من وراك؟ ليش هذا الاستعجال؟ تجمع الماء بالحرام، ما تبي يفوتك شيء. وعادة هذا الذي يجمع المال بالحرام ولا يعبأ به، سبحان الله، يلقي الله في قلبه عقوبة له، لعله يلقى في قلبه الجوع. تعرفون مرض الجوع؟ يقول الشيخ العثيمين: جانا مرض ضرب القصيب، تنزع قدرات نهاية الأعصاب في المعدة التي تعطي إشارة بالشبع، تنزع يعني تطمس أو يذهب مفعولها. وش يسمح الواحد؟ يصير يشتغل عصب وعصب ما يشتغل، عصب اللي إيش؟ اللي يطلب شغال، والعصب اللي يرجع المخ شبعت ما يوصل، عقوبة من الله. فصار الناس يأكلوه كذب طول مثل براميلك ما يشبعون. الحمد لله ذي عفا. فاللي سلط على نفسه وباء أكل حرام أو اشتهاء أموال الناس بالشح يبلع الدنيا بغير حساب ولا يشبع، حتى أنت تشعر بنفسه أنك ترضيه تعطيه، يقول أعطيه مبلغ وسكته 600-400 كن 6 ريال تنفق على طول، تروح ما يبقى في يده شيء، وجيعه ايش يبلع حتى يتوب، ما يكفيه شيء. كما يقول قحطاني عن مثل هؤلاء فبلعتم الدنيا بغير حسابي، أو كما قال والله يرحمه. فالمسلم من يقنع. طيب، الربا من أسباب موانع يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ومن أسباب منع الرزق للعبد عقوقه برحمه، عقوقه برحمه بوالده، قطيعة رحمه. كيف عرفنا هذا؟ إن الله إذا درع عليك الرزق فهي رحمة منه، رحمك أعطاك الدرهم ونجح لك تجارتك ونجحك في وظيفتك ورقاك سبحانه. فإذا نزع منك الرحمة وقطعها التوى عليك الأمر، التوى عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن إيش ينسأ أو ينسأ له في أجله وإيش ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ورأس الرحم الهرم في الرحم الأم، الأم صلها كنت تحت قدمها دائما. نعم، ومن والوالد أيضا أوسط أبو الجنة، فإن شئت أمسك به وإن شئت أضعه. ثم الأقرب الأخت والأخ، بعد الوالدين الأم والأخ والعم والعمة، فصلهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الرب كما جاء في صحيح البخاري وغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ الله من الخلق قامت الرحم وأمسكت حق الرحمة، قالت: يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ قالت: بلى رضيت. قال: هو كذلك، لا إله إلا الله. فالله يقطع رحمته، الله يقطع رحمته عن من قطع رحمه، بل يقطع عنه رزق الآخرة. فالعاق كما في الحديث لا يرفع له عمل، عاق أبويه نسأل الله العافية لا يرفع له عمل صالح، والرحمة لا تنزل على قوم فيهم عاق، نعوذ بالله من العقوق وقطيعة الرحم. فصل الرحم وإن جفوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لي رحم أحلم عليهم ويش ويجهلون عليه، أصلهم ويقطعونني. نعم، قال: إن كان كما تقول فإنه كأنك تسفهم المل ولا يزال لك من الله عليهم ظهير، ما دمت يعني هكذا. أما إذا بديت تفكر تقول خلاص بقطعه ما يكون لك ظهير عليهم، يظهرك الله عليهم متى؟ إذا صبرت عليهم، وإذا أحسنت المسيء فيهم معك أحسنت معه ينصرك الله، ويجعلون بعد فترة يترضونك هم ويستغفرون لك ويدعون لك إلى آخره. اصبر على ذا وتجاهل سوء فعالهم معك، تجاهله كأنما فعلوا. ومن موانع الرزق كما ذكرنا ونذكر خاصة هنا ترك التوكل على الله عند طلبه. يحصل عند العبد فاقة فيحتاج عمل، فيبدأ يضرب يضرب مشرقا مغربا في الانترنت في كل مكان يبحث عن عمل، وهو قاعد يبحث ما توكل على الله أن الله يأتيه بالعمل، توكل على قدراته في البحث وتعلق بالأشخاص اللي يبحثونه. هذا خطأ، هذا موانع الرزق. ما يأتيك الرزق بالتوكل على أسباب بل على رب الأرباب. فابذل الرزق وارمي سنارتك في الانترنت وارمي في الشركات وعرف نفسك بالشهادات، ثم توكل على الله أنه يوصل هذا لمسؤول يوظفك. لكن لا تتوكل على هذه الأشياء. قال الحافظ بن حجر في تعريف التوكل، قال: بذل السبب ثم قطع النظر فيه والاعتماد في إنجازه على الرب، في جلب خير منه أو دفع شر به. رجل، أعطيكم مثال، عنده سيارة كل شيء تضطرب عليه وتسخن وتخرب وتوقف له بالطريق واستعين بأصحابه، سبحان الله جاله إرث، جاله مال، اشترى سيارة جديدة، دخلها، شم رائحة النايلون داخلها جديدة، والآن بيسافر فيها. خلاص، زمان أول قد تحول، الآن كالبرق وأنا في المدينة الفلانية، وتوكل على حداثتها أنها توصله، ما توقف على البرق، ما توقفها شوي، تطفي عليه في أول الرحلة. بسم الله، وش فيه وش فيه؟ إيه، أدبك الله، هذا إذا أراد الله بالخير قد تستدرج ولا يحصل لك هذا، هذا شد عليك، لكن هذه العقوبة لتستفيق. فهنا تبكي شكرا لله أنه أفاقك، فلو رحت آلاف المرات ونسيت حسبت عليك ما توكلت على الله، سيء لك، لأن الله إذا أراد بعبد خير عجله العقوبة، هذا خير لك، افرح. يقول والله فلان 4 سنين ووقفت معاه، إيه يا مستدرج يا مسكين، ذاك أنت خير منه، والله يحبك لعله فأدبك من أول وهلة قبل تكبر معك، صرت رايح جاي من غير توكل، جاي والله حديثه، رايح والله حديثه، وإذا بك جمع عليك تعلقات بغير رب الأرض والسماوات فتعاقب أشد في القبر ربما، لأنك تعلقت بغيره سبحانه، هذا شرك. قال: التوكل على السبب شرك، وتركه نقص في العقل، كما قال العلماء شرك توكل على السبب، إن حديثة توصلك شرك، ترى هذا. فأنت بذلت السبب، شريتها جديدة وفحصتها وكل شيء، هذا سبب، اقطع نظر فيه وقل: الله بحداثته يوصلني، وليس حداثته توصلني، بحداثتها الله يوصلني ولو شاء من غيرها سبحانه، لكن جعل لكل شيء سبب. آية: وجعلنا لكل شيء سبب، في أي سورة؟ وجعلنا لكل شيء سببا، ها شو اللي في القلب، ها في أي سورة؟ لحظة، لا حد يجاوب، نختار أي واحد في الخلف، ها في الخلف، ها في الخلف، أنت إيه اللي وراك، الكهف، وجعلنا لكل شيء سبب في الكهف، لا مو في الكهف، ها غيره، الكهف، لا مو في الكهف، والله مين في الكهف، ها الأخ، ها لا الكهف ما تبع سبب، هو وجعلنا لكل شيء سبب، ها هذه يا إخوان انتشر بين الناس أنها آية، حتى صدمني عام 5 كنت فيه في وسطهم، أنا كلهم تناوشوني يقول كيف مو آية، هنا هو آية، قاموا عليه بعضهم، ليست آية وجعلنا لكل شيء سبب، غلط هذا، ليست آية القرآن، لكن الله من سنة نجعل، لذلك قال لمريم هزي إليك، ممكن كان نزل عليها من غير إيش هز، لكن يربط الأشياء بأسبابها، خلق السماوات والأرض في 6 أيام إلى آخر. طيب، فالتوكل على السبب، وقول إن خلاص كلمت فلان المدير في مكان كذا وبيشوف لي بكرة وظيفة، خلاص كأنه باستلم الأوراق بكرة، هذا هو طيب لك، متوكل عليه، توكل على الله وجعل هذا المدير أو الذي تعرفه سبب، هذا من موانع الرزق، توكلك على غير الله واعتمادك على السبب، هذا من موانع الرزق. طيب، السابع، مسألة التوازن. من الغلط أنك تحشر نفسك في مكان مثلا وتعتقد أن فيه الرزق، أرض الله واسعة، فتقول في نفسك مثلا من غير سبب ديني، تكلم على السبب المطلق الآن، تقول وجودي في المملكة العربية السعودية هو الرزق، إذا رجعت لبلادي ما في رزق. غلط هذا، غلط، لأن الله الرزاق يرزقك هنا وهناك. فانظر إذا درست ودرست ثم درست وجدت بقاءك هنا يؤدي إلى فقر لا تقدر على ديونه ولا على معوزاته فرضا، فحينئذ أوجد نفسك في المكان الذي تستطيع الرزق، ما لم يكن بقاءك فيه معصية أو يؤدي إلى فساد أولادك فساد دينك. ديك الساعة تمسك ولو بقش قشة الغريق، والله بيعينك إذا خفت على دينك، الله سيعينك لن يضيعك. قل يا رب، توسل إليه بهذا، يا رب إنما بقيت ولا والله في عوز لأجل ديني، ليس لإرفاه في هذه البلاد التي أغنى بلاد من أغنى بلاد بلدان العالم وأمنها، إنما لديني. لا تحط شعبان في رمضان يكون شفت رفاهية أو كذا تقول لديني، أنت والله يعلمك ليس كذلك، كن فعلا لدينك فالله يعينك حينئذ لن يضيعك سبحانه وتعالى. فكون المهاجرين جاءوا إلى المدينة لدينهم، ما معهم شيء، هاجر مكة خفاف حتى ثاث حتى من غير أثاث، لأن القرشي لو شافهم الكافر يغبر في صناديق قريش أمسكوهم عذبوهم وقتلوهم، فيخرج الرجل خائف ما معه شيء، وصل هناك رزقه الله، رزق وعانوا بإخوانهم وصار لهم تجارة ونفع الله نفعهم الله نفعا عظيما للدين. فهذا معناها أنه الفزع للدين يرزقك من رب العالمين. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وفرق الله عليه شملة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له منها، ومن أصبح وهمه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فاجعل همك يا أخي الآخرة، ولا تتاجر بدينك نعم لأجل دنياك، فتظهر من الدين ما تعرف أنه ليس من دينك لأجل دنياك، ولا تنافق وكن مخلصا لله حنيفا كإبراهيم عليه السلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم آخر المرسلين عليه الصلاة وتم التسليم: وسلم أمرك لله، فوض أمرك لله يرزقك. أخيرا، وأنت مقبل على العمل في تجارتك في عملك الذي ستأخذه، لا تنسى أو الخروج من البلد نهائيا أو البقاء فيها نهائيا قدر المستطاع، لا تنسى الاستخارة. هذه آخر مسألة لكي نقرأ. فقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مسعود: كان النبي يعلم الاستخارة كما يعلم يسلم القرآن، وأقول: إذا أتم أحدكم الأمر فليصلي ركعتين دون الفريضة. يقول شيخ ابن باز: الركعتين مستحبة، فلو استخار من غير صلاة جاز، وعليه فإن الحائض يجوز تستخير من غير صلاة إذا كانت حائض مانع عندها مانع صلاة، أو كنت أنت جنب مثلا وستطعت تصلي، لكن لابد من الصلاة. هاتين الصلاتين مفتاح، توسل لله ليريك الله المستراح، فإنك لا تعلم الغيب والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن قل في صلاتك واجعلها قبل السلام كما قال ابن تيمية: وقت الدعاء وقت جاب الدعاء، اللهم نستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن ذهابي وسفري من هذه البلاد أو بقائي فيها أو وظيفتي الفلانية أو تجارة التي أشارك فيها فلان سمي أشارك فيها تجارتي فلان سمي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ومبارك لي في هذا الأمر يعني وإن كان شر هذا الأمر يعني في ديني ومعاشي وعاقبة أمري آجل أمري وعاجل. يقول ابن القيم في كتاب جلال أفهام شاذة هذه الرواية أنا لا تصح لكن يصح وكنت أعلم هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري بس ما في وآجل أمري وآجله تكرار هذا فاقدره لي ثم يسره لي ثم بارك لي فيه. فإذا أقبلت عليه وسهل عليك الأمر فإنه خير لك إن شاء الله سواء كان زواج أو كان سفر أو كان بعض الناس العقلاء إذا استخار وصرف الله عنه نكاح هذا المؤمن بالقدر يقول الحمد لله صرف الله عني شر وإن كان ظهره خير إيه. أما المتعلق بالدنيا يقول يا وسيء ظن في ربه يقول ليتني ما استخرت إيه. وذلك رأيت واحد من حتى يعني من ذوي العلم والله زل أظن في هذه المسألة أظن زل اتصلت به امرأة فقالت يا شيخ قال بي العمر كل ما يجينا عريس استخير فينصرف استخير ينصرف استخير ينصرف فربما ما خلاها لتنتهي من سؤال قال لا عاد تستخيرين خطأ يا شيخ هذا الكلام لعلهم كلهم يجي يعني يصبح ابتلاء لك من الله أن تبقي هكذا يزوجك الله في الجنة كما في الحديث لا يدخل الجنة أعزب الله يزوجك في الجنة خير من هذول كل من رص هذول بيشكوك كلهم من رص هذول عشرة الله صرفه كل عنك. أما الشيخ لعل تعرف يقول حكيم الحزام إياكم وزيغة الحكيم أن الشيطان يتكلم بلسان كيف تحمس وإيه بعد سلوبه كان في الضغط في القصة الله يهدي بعض السائلين نعم فينبغي أكل حال المشايخ لا تأثرون بأسلوب وهم كلهم المشايخ العلم وكذا بس ينتبه الإنسان في طريقة الطرح فإنه قد ينضغط وهو لا يشعر فعليه أن ينضبط بالشرع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمجلسنا هذا أظن أن الأعناق تلتفت إليه والقلوب تشرئب إلى النظر إلى ما يقال فيه والآذان ستمتد ولو بلغت واستطاعت عنان أو أن تبلغ العنان لفعلت السحاب من أجل سماعه وهي مشكلة الفقر وما حصل في الآونة الأخيرة للناس من شكوى من قلة الرزق وهدوء السوق وركوده وأصبحت الشكوى عامة أصبحت الشكوى عامة نعم فنريد في هذا المجلس أن نعالج هذه المسألة بما تيسر من ذكر ما يحضر في النفس من كتاب ربنا وسنة نبينا وآثار الصحابة والتابعين وعلمائنا رحمهم الله أجمعين وحفظ لنا من بقي منهم أولا مسألة أولى أن هؤلاء يغفلون عن جانب مهم وهو الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يتعوذ منه اللهم صل عليه الفقر فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفقر والذلة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يقتصر بالتعوذ من الفقر، بل يسعى صلى الله عليه وسلم لإزالته. فما كان صلى الله عليه وسلم فقط يتعوذ من الفقر وهو قاعد هكذا، كان يقول اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اللهم صل عليه، كما في صحيح مسلم. لكن كان يتخذ الأسباب، فمن الأسباب اللي كان يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في جلب المال له خاصة ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذل والصغار لمن خالف أمري. فكان يفرض للنبي من الغنائم صلى الله عليه وسلم يطهر البلاد والعباد من الكفر بما شرع الله له من الجهاد الشرعي، للبدع الذي يفعله الثوار والذين يخرجون الحكومات، بل الذي قامت شرائطه. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فكان يقول: لأن يأخذ الرجل فأسه يعني ويحتطب ثم يبيع خير من يسأل الناس أعطوه ويش أو منعوه. فما كان فقط يستعيد من الذلة والفقر ويقعد عن الكسب كما تصنعه الصوفية، إنهم يقول: نحن متوكلون، ويقعد في زاوية يلبس الخرقة، الله الله، استني عادة، ينتظر بالعطاء والصدقة تأتيه، قال الله رزاق، ويقعد ولا إيش ولا يعمل، يقول: أنا متوكل. فالنبي يدعو الله، كان وأن تدعو الله كما كان يدعوه صلى الله عليه وسلم، فيقول أو كان كما قال ثم يقول: اللهم رب، يضجع على شقه الأيمن، ثم يقول: اللهم رب السماوات والأرض ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، نعم ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ من ناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عن الدين واغننا من الفقر. فادعوا هذا الدعاء قبل النوم إذا اضجعت على شقك الأيمن، وهو وارد في صحيح مسلم، لكن لا تقتصر عليه، تقول: النبي كان يدعو وأنا بدعو. اقتدي بالنبي في قوله وفعله، فعله كان يكتسب وكان يدعو وكان يأمر بالاكتساب، نعم، وكان يأمر صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالاكتساب كما ذكرنا. الأمر الثاني أن البعض يقتصر على السبب في الاكتساب ويجمع المال، لكنه لا يبارك له لأي شيء، لأنه لا يرزق التوكل في جمع المال والتوكل في تدبير إنفاقه. انتبه الآن، هناك توكل لاكتساب المال، هناك توكل في تدبير صرفه. فلو اعتمدت على قدراتك في الموازنة سأعطي كذا وكذا لمصروف البيت، سأعطي كذا وكذا للجوال، سأعطي كذا وكذا، وصرت تحسبها توكلا على قدراتك وفهمك دون التوكل على ربك أن يهديك وتسأله الإعانة أن يوفقك للبركة وحسن التصرف في المال، ما تسأله تنساه سبحانه، فحينئذ يوكلك لنفسك وتضيع، تصير عليك ديون وتصير عليك عجز، ما توكلت عليه في عاقبك. قال الله تعالى في كتابه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ابن تيمية: فذكر الله أن شرط الإيمان التوكل، فلا إيمان لمن إيش؟ لمن لم يتوكل على الله، لا إيمان له، لأنه قال إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله. فيقول لا، إيش توكل؟ هو شيء معروف، يعني معروف مصروف الجوال ومعروف مصروف كذا. نعم، كان النبي يتوكل على الله في كل شيء. فهذا السداد واجب، لكن لن تخرجه من جيبك إلا بإذن الله. فإذا توكلت على نفسك ربما نفسك شحت وما أنفقت النفقة الواجبة، أدارت النفقة في مكان لا ينبغي وتركت الواجب، لأنك ما توكلت على الله، ما هداك بالتوكل عليه، فيصير عندك عجز، انتصرت نفسك عليك لأنك توكلت عليها، وكلك الله إليها. فتوكل على الله عند الاكتساب وعند التدبير والصرف، تدبير الصرف. فمن توكل على غير الله خذله الله. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نفسك تتوكل عليها وتعتمد عليها في الصرف وفي التفنن في التدبير تخذلك، لأن الله يعاقبك إذا تركت التعلق به والتوكل عليه، وأنه هو الذي يدبرك سبحانه، استعن به في الإنفاق. وفي هذا جاء الحديث الذي خرجه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. سبحان الله العظيم، الطير هذا يعجبك أمره، يرقد في الليل ويسعى في النهار ويبدأ بجلب الرزق من الصباح، يخرج تقول في نفسك: من أين يأتيه الرزق؟ بدل السبب، بدل السبب ليس فيه هذا الحديث حجة على المتواكلين، لا حجة للمتواكلين أبدا، بدل السبب، فإن قال يغدو يعني سعى، سعى ما قعد في عشه مثل المتصوفة يعني ما يصنعون الآن، قعد في عشه يقول يأتينا الرزق الطير، سعى يبحث عن رزقه، عن الديدان وعن الفواكه وعن الحبوب، يبحث متى ما شم أو عاين وبعد البحث رزق. فأنت كذلك اصنع توكل، ليس معناه ترك السبب، هذا نقص في العقل. فإن أناس من أهل اليمن كما جاء في سنة أبي داود قديما، كان أناس من أهل اليمن قديما يقولون: نحج بيت الله وما يطعمنا، نحج بيت الله وسيسخر لنا الله الطعام وزاد وشراب، لبيك اللهم لبيك، ويروحون الحرم من اليمن. فإذا صار وسط الطريق وجاعوا سأل الناس زوادهم: عندك شيء؟ جيعان عطشان يا الله. فأنزل الله تأديبا لهم وأمرهم بالسبب، حتى لو جاي الحج ويحب الله الحج لقال، لكن قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ما أن عبادة تكفر الكبائر، محبوبة إلى الله الحج، يأتي أشعث أخضر ويقف في عرفة، يحب الله هذا، لكن ما يحب طريقته يوم أنه جاء الحج وما بذل السبب، توكل على إيش؟ أرزاق الناس. قال ليش ما يعطوني؟ لابد يعطوني، نسأل الله العافية. فذم الله عملهم هذا أو أمرهم بضده، فقال وتزوجوا ابذلوا السبب فإن خير الزاد التقوى. وقال لرجل يا رسول الله أتركها وأتوكل أو أعقلها وأتوكل لدابته أو كما قال؟ قال النبي اعقلها وتوكل، يعني ابذل السبب بعقلها بربط الدابة، توكل على الله هو الذي يبقيها مربوطة، أما أتركها أمام الدار غير مربوطة أقول متوكل على الله يحبسها لي سبحانه ويترك ربطها، هذا نقص العقل. النبي اتخذ الأسباب في الغزو، كان يلبس الدرع أو يرسل العين في الجهاد في ذر السبب النبي، ولا ألم يقل لو أن أحدكم أخذ يعني فأسا واحتطب وباع يبذل السبب في الرزق، أمر بها. ما قال لو أن أحدكم قاعد في زاوية يذكر الله ويصلي ويحج ويعتمر ويستني من الناس يعطوه خيرا له، ما قال هذا. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وكان بعض سلفينا يسأل الرجل عندك عمل؟ يقول كنت أسأله، فإذا قال لا ما عندي عمل وراء فيه التهاون، يعني ما جد في طلب العلم والعمل والآن ما وجد، لا وتهاون بتوكل على رزاق الناس، قال سقط من عيني، توكل على رزاق الناس ويترك العمل، أعوذ بالله. كيف يصيبهم الذل والهوان ما يصيبه، كيف يترك العمل الاكتساب ويتوكل على أزواج الناس؟ إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوكل على الله في طلب الرزق وفي الصرف، وكذا المسلمون من الصحابة يتوكلون على الله في كل شيء. نعم. ومن دلائل التوكل على الله العمل بشريعته في الصرف، هذه المسألة الثالثة، كيف تصرف؟ الصرف كان عند الأنبياء قائم على الاقتصاد، عند الأنبياء سمي من الأنبياء ما شئت، سمي إبراهيم، إسماعيل، يوسف، يوسف تعرف آخر حياته صار له وزارة، صار ثريا غنيا عليه السلام في آخر حياته، تعرفون قصته، ولوط، وآخرهم نبينا محمد، وقبله عيسى ذي اليسع ذي النون، كل هؤلاء كان عندهم أسر مثلكم، يعني كان النبي يخرج من زوجته وعياله بمهمة وظيفة الله وكلوا بها، وشي الدعوة إليه، ولكن مع ذلك كان يكتسب. قيل نوح كان نجار، وداود كان حداد، والنبي كان في بداية أمره يرعى الغنم، وجعل بعد ذلك الله رزقه تظل رمحه، فكل كان يسعى، ما يقول أنا نبي الله يرزقني، ما يقول كذا أبدا، كان يسعى. هنا حديث أنبه عليه يروى ليس صحيح، ليس صحيح، وإن كان يأمر بالسبب، أن الله إذا رووه حديثا قال اسعى يا عبد وأسعى معك، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، فالعبد يسعى لطلب الرزق والله حينئذ يبارك له لأنه نفذ أمره ولم يقعد عن الكسب والسبب. قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولكن من دلائل التوكل قلنا حسن التصرف في النفقة، فإن الشيطان يحضر عليكم يا مسلمين في النفقة أكثر من الغربيين الكفار، شوف الغربي دبر نفسه ما عنده شيطان، قلبه خرب أصلا حتى ما يجي للشيطان يوسوس له حتى يجعل كاهله مثقل بالديون وكذا فينصرف عن عبادة الحي القيوم. آيات الشيطان بيت الخرب كما يروى أن يجيء العمر فقيل له نمر على الكنائس وجوه الرهبان يخشعون في الصلاة، نمر على المسلمين، قال لأن الشيطان لا يأتي البيت. إيش تجد الأوروبي متقن للنفقة، سندويش صغير كوب قهوة يسويه في المنزل ويدبر نفقته، ومع ذلك لأنه يشتغل بالربا لا يبارك له فتلقاه مديون. طيب يحذر الشيطان عند المسلم ليثقل عليه الديون، فربما يريد أن يوصله بالانصراف عن عبادة الحي القيوم بالديون، يقول اشتري هذه، الشيطان يوسوس له اشتري اشياء ما لها حاجة، ما لها حاجة، ويطيع امرأته في شراء اشياء ما لها حاجة. يريد الشيطان بالوسوسة هذه ينفذ هذا المسلم أمره فتكثر ديونه، وش يحصل بعد ذلك؟ عجز وقلق، وهذا الحزن أو الهم ينسيه العبادة وإصلاح النفس بطلب العلم، يصير ينصرف عن مجالس العلم بهم دينه، ينصرف عن العبادة وخشوع بالصلاة. هنا جاء الحديث النبوي الحسن الذي حسنه المحدث الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. حسن السمت والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة. فالاقتصاد عند السلف ورأس السلف نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة كأبو بكر وعمر والأنبياء من قبل، الاقتصاد عندهم يباين البخل، فالبخل عندهم منع الحق الواجب، والاقتصاد الإنفاق فيما يجب. واضح؟ فاللي يحس أبو بكر عمر مثلا لو كشف الله لك سبحانه وتعالى ميزانيته، أبو بكر الصديق كان تاجر، شوف كيف ينفق أكثر طبعا هم الآخر رضي الله عنه، وسيجنبه الأتقى الذي يؤتي ماله ويزكى وأتى بكل ماله، لكن عند النفقة يتحرز أن ينفق شيء ما له داعي أبدا، تحرز أبو بكر الصديق. عمر، عثمان ثري كان، مو بس غني ثري، جهز جيش العسرة يعني مليارديه بوقت عصر عثمان، ما أثر عليه ماله ونكس قلبه لأجل ثرائه أبدا، كان همه في انفاق المال فيما يصلح أمر المسلمين، فرضي الله عن عثمان كان تستحي منه الملائكة، ما أفسده ماله رضي الله عن عثمان، وكذا علي وسمي ما شئت بن مسعود وعائشة مشوا على هذا الحديث. من أجزاء النبوة الاقتصاد، والاقتصاد دابد له من التؤدة، أخذ الأمور في الإنفاق وقرار الإنفاق، لأن الحين ما عندك رقيب الآن فوق رأسك، ولم تجد عادة توظيف رقيب فوق رأسك، كل صراحة يا فلان أنت أوظفك عندي بألف ريال على رأسي، كل ما بخرج من جيبي وين جيب، ما فيه هذا، قلة عقل، أنت رقيب على نفسك، الصرف بيدك، فلا بد كنت عاقل تكون، فلا بد تصحب التؤدة، لأن التؤدة مقرونة ذكرت مع الاقتصاد في نفس الحديث. فالتؤدة هو أخذ الأمور بروية في الإنفاق وغيره ودراسة العواقب، لا تهجم على النفق مباشرة، ادرس الحاجة وأنفق ينفق الله عليك، ولا تبخل لكن اقتصد، يعني تأتي ولا يزال ظهرك مثقل بإيش الديون، نروح لبيتك نفتح دولاب مطبخك نجد الحلويات باختلاف أنواعها والمأكولات، الله أكبر وش هذا، الله أمرك بهذا، ما أمرك الله بهذا، اقتصد يا أخي في الشراء من البقال من هذا، ولا أمرك بالبخل، اقتصد على الحاجة، وسع على أهلك بقدر ما وسع الله عليك. قال الله تعالى في كتاب ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق إن آتاه الله، مد رحابك على قد رجليك كما يقول العامة. فلا يجوز أن تتأثر بالمنفقين حولك، خلاص فلان أعطى الله وشرى كذا وكذا، مو لازم أنت تشتري مثله كذا وكذا، كل الأدرى بثلثه، هو ميزانية تسمح، ميزانية ما تسمح، اقتنع بهذا. لا يصرخ طبع المقارنة واللي يسموه علماء النفس غريزة القطيعة. شوف القطيعة كم شيء من كذا، يمكن راحوا كذا الثلاثة الأربعة اللي راحوا كذا يروح معهم كذا مع السيل. فلا تكن مثلهم، خلك عقل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انظروا في أمور دنياكم لمن هو أدنى منكم ولا تنظروا لمن هو أعلى منكم فتزدروا نعمة الله عليكم، خرجه مسلم أظن في صحيح. فإذا من دلائل التوكل عملك بالسنة، أنك تريد توكل على الله تعتمد عليه في النفقة في الصرف، فلا يمكن نتوقع منك توكلت على الله وأن الله يعينك بتوكل عليه وأنت تعصيه في طريقة أو تخالف أمره في طريقة النفقة. فمن دلائل توكلك عليه ابتغاءك التدبير من عنده وإعانتك في طريقة الصرف والاقتصاد، في طريقة الصرف أن تعمل بحديث الاقتصاد، وهو أن تخرج مالك، وهذا سبب عليك توكل على الله، وهو أن تخرج مالك في الحاجة، الحاجة لا تبذر تبذيرا. قال الله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. عجبا للمصلي، يصلي وما يعبد الله يحبه ولا لا، كيف أن تصلي خمس صلوات تأتي الفجر من سريرك ودف فراشك وتتوضأ وتمر الماء على أعضائك في الشتاء، صف بين المصلين تعب ولا تعبأ بمقتضيات محبة الله لك لا إله إلا هو، ما تعبأ. فمقتضيات محبته جل في علا في أمر النفقة أن تقتصد، لأنه قال لك إن الله لا يحب المسرفين. فتي تفعل محبه من جهة وهي الصلاة صيام رمضان، ثم من جهة أخرى لا تعبأ بمحبته فتسرف، إن الله لا يحب إيش المسرفين. فكل واشرب كما أوصاك النبي في غير مخيلة، والبس في غير مخيلة ولا سرف. من المخيلة مثلا أن تدعو أصحابك ووريهم من فلان، في نفسك الشيطان يثيره، تضع لهم سبع أنواع من الحلا وسبع أنواع من الطيور النشوية، فخر هذه وحتى يرون من قليل، من قليل ترى تفاخر بالطعام وأشكال وألوان حتى تهاب، وقال والله قدم لنا وجبة فخمة. كل واشرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والبس في غير مخيلة ولا سرف. لا تقتال على الناس بطعامك ولا بمشيتك ولا بإنفاقك، اقتصد. نعم، وعند النفقة للأهل وما يحتاجون إليه أيضا لا تكل فيكال عليك، توكل على الله وقدر المستطاع أعطيهم حاجياتهم في غير سرف، يقصد أن تعطيهم حاجيتهم. فمن أنفق أنفق الله عليه، لا تخف من ذي العرش إقلالا كما كان بعض سلفنا يقول، أنفق ينفق عليك أيضا. وكل يوم ينزل ملكان، يقولان اللهم أعطي منفقا كما في صحيح البخاري خلفا وأعطي ممسكا تلفا. شوف واحد تتلف أموال ما عارف ليش، يا أخي ما أنفقت ما تصدقت، هذه المسألة تأتينا بعد ذلك في أسباب الرزق. إذن حقيقة التوكل جمع بالمسألة الثالثة والرابعة أن تبذل السبب ثم تقطع النظر فيه وتتوكل على المسبب وهو الله تعتمد عليه بقلبك في جلب خير ودفع شر. فإذا ما توكلت على الله ما كفاك سبحانه وتعالى، توكل عليه. المسألة الخامسة، أسباب المانع للرزق اجتنبها. فمن ذلك أولا التحايل بما حرم الله في الكسب، ابتعد عن كسب الحرام. من أمثلته ما ذكرنا في خطبة الجمعة الشهادة، كسب حرام. وقد يسلك العبد مسالك الشهادة فيما يتعلق بالدين فلا ينبغي له ذلك، وأنه يطلب من صاحب الدين الدين لغرض كذا فيعطيه بهذا الشرط، خل إذا كان محب له أعطاه بهذا الشرط أو بغيره سيعطيه، لكن إذا جئت لشخص لا يعطيك إلا بهذا الشرط ما لك بينه معرفة، فيغلب على ظنك أنه إذا قلت له غير هذا السبب لم يعطك، نرق لك في هذا السبب. فلا يجوز أن تأخذ هذا الدين بهذا السبب ثم يكون سبب آخر. للأصل حرمة المال، ولم يعطيك إلا بهذا الشرط، المسلمون على شروطه، حتى لما قال لك اشترط، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. أعطيك مثلا، ابنك الآن يحتاج يخرج بعد التنويم في المستشفى، وقالوا لابد 3000، ما استطعت تخرجه، فقلت لي صاحب مال من أصحابك أخرج ولدي وسيسدد لك، سيعطيك قطعا، هذا صاحب المال معروف لا يحب الكماليات إلى آخره. قلت 3000، والله اشتهيت أن يكون كنبي اليوم أصفر وأمس كان بني. قل والله ما أعطيك يا أخي. فلا يجوز أن تعطيه بذلك، أن تأخذ منه بذلك السبب لتفعل سبب آخر مثل هذا، حرام عليك، لأنه لن يعطيك ولو دينا بهذا السبب. فلا يجوز أن تجمع المال بهذه الطريقة. فإن البعض يذهب الأمراء مثلا والمحسنين بسبب ما يتغير، خلاص هو معروف، ويكرر نفس السبب، هذا معروف، فأصبح هذا الكسب حرام. كذلك من موانع الرزق في أنواع الكسب الحرام الإتيان بالمنهيات البيع، كالغرر، كالربا، كالقمار، بيع ما ليس عنده. اليوم انتشر في الانترنت بيوع محرمة كثير، فمن ذلك البيع الهرمي، ادفع 2500 وجيب 2، كل 2 يجيبون 2، هرم، كله حرام، كسب أموال الناس بالباطل، نسأل الله العافية. شركة فاجرة يعني، سبحان الله العظيم، تقول لك أعطيني 2500 وجيب، والرجل يظل عندهم خسران، يمنوه ولا يعطوه، استغفر الله العظيم، عجيب والله، منوه والاثنين يجيبوا 2، كل واحد من 2 يظن يدفع لهم 2500 ويعيشون على أمان. اليوم اللي أمن يصير فري قصر أشعب في العين يوم. وكم واحد فقير فاشترك هذه الشركة فصار مليونيرا، ويجيك القصاصين ويوزعون قصاصين في الناس، يجمعون بهم الناس قصاص. وكم قصة قرأت أنا مشوقة، حادث إيش، اغتيال شغالة في البنية ليه، ثم آخر شيء، وإذا ردت تشترك مع الشركة يكثر مالك فجأة، لأنهم استغربوا من جابت الأموال، تركت الجرائم أو طلعت مشتركة مع شركة كذا كذا، ترى هذا رقمها إيه، وأموال تكتسب بالباطل، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. فأطب مطعمك يبارك الله في كسبك سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله كنتم إياه تعبدون. والله ليس من شكر الله أن تأكلوا ما حرم سبحانه وتعالى حرم عليك. الثاني من موانع الرزق التي تجتنبها وهي المسألة الخامسة المعاصي عموما كالفواحش، سماع الأغاني والربا وأكله والعمل بالبدع وأفضعها الشرك، دعاء غير الله لا إله إلا هو وغير ذلك من ألوان المعاصي. فإن المعاصي تزيل النعم، تزيل النعم سبحانه وتعالى. ما الدليل على أن المعاصي تقلل الرزق وتذهب النعم؟ فإذا ذكر الرزق مع المعاصي ذكرنا خطوة الجمعة فهو إيش؟ استدراج، كما روى الإمام أحمد في المسند قال إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج منه، سنستدرجه من حيث لا يعلمه. الدليل على المعاصي تقلل الرزق وتبعده عنك، تصبح تركض وراه ولا يأتيك حتى تهتدي إلى ترك المعاصي. قول الله تعالى في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. العقم، قلة الولد، قلة الرزق، الابتعاد عن الترقية، الدنيا وما فيها من خير من أسباب منعه المعصية. يعني تعصي ربك وتترك تقواه وتنتظر أن يرزقك، كيف هذا الرجاء الكاذب هذا؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ارجو الرزق، أنت يا أخي ارجو الرزق بعد بذل التقوى، وهذا السبب هذا المانع الثاني ترك التقوى. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ذاك لما كانت المعاصي مانع من إيش؟ من كثرة الرزق، جاء الاستغفار سند لك، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. فالآن إيه كنت تحيط بك هموم وديون، ابدأ من يومك أكثر استغفار، لكن استغفار الصادقين. فقلت قال الله تعالى وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه، ليس فقط استغفر الله، استغفر الله أن تقيم على معصيته، تترك المعصية وتكثر من الاستغفار والله يبدلك الله خير ما أنت فيه له. والله أكثر من الاستغفار. ومن موانع الرزق التي يضمحل على إثرها تعاطي الربا، المعاصي فظيعة. فإن الله عز وجل قال في الكتاب في متعاطي الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني سبحان الله يكون عندك مال تدخل عليه أموال من الربا يمحق لك مالك سبحانه، يفسد لك أموالك. فالمال الربوي يمحق مالك يفسده عليك، المال الربوي. إذا كان درهم ربا أشد من 36 زنية، ولا تدعي تقول أنا شركتي محتاجة على الربا، ولا تهوي وتسقط، عجيب شو الكلام هذا؟ يقول محتاج يسوي ضمان بنكي بسبع مليون عشان شركة تسقط، مسكين خلها تسقط شركتك ولا يسقط دينك، ايش يعني تسقط شركة؟ كيف اسمك في السوق؟ اسمك يا مسكين في المساجين في جهنم تبيع عليكم، ايش اسمه في السوق؟ يضيع اسمي خليه يضيع، وش الاشكال يعني؟ انت خلق للدنيا عشان يصير اسمك في السوق، ولا تبيه نفسك في سوق الجنة ترتع فيه تأخذ ما تشتهي وترجع لأهلك وجهك تزداد حسنا كما في الحديث؟ لا إله إلا الله، خلق لسوق الدنيا ولسوق الآخرة، كلها سوق ترى. كان علي يقول الله يرضى عنه كما روى ذلك الإمام أحمد في كتاب الزهد أقبلت الآخرة وأدبرت الدنيا ولكل بنون تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من الدنيا. اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فرزق الجنة خير، قال الله تعالى أكلها دائم وظلها. وما اكتسب الرزق الحرام اليوم فشرب الخمر منعها في الجنة وإن دخل الجنة. نعم، يقول النبي من شرب الخمر في الدنيا منعها في الآخرة، في رواية في حديث وإن شربها وإن دخلها يعني الجنة. إن دخلت الجنة منعت شرب الخمر فيها، الخمر اللذيذ شربه تمنعه. فلا تتعجل الطيبات يا أخي، أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، إنكار من الله على الذي يستعجل الطيبات ولا يعبأ بالمحرمات ويستعجل الطيبات. ففي الجنة أول ما يموت أصلا يجد حياة الميت أطيب من حياة الدنيا. تذكرون الميت إذا كان مؤمن فيجيب على الأسئلة ويثبت الله ربي الله دين الإسلام نبي محمد، يفوز ويمد له من النعيم مد بصره، مد بصره. إيش يقول؟ دعوني دعوني أرجع أتمتع بالدنيا وما فيها. لا 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 لا، يعود لشيء واحد، يريد النعيم هذا العائل الآن، إذا يرجع إيش وبشر ويرجع. لو كان ملك، لو كان أكبر ملك في الدنيا، لو كان ذاك القحطاني الذي سيظهر آخر الزمان يسوق الناس بعصاقيل يملك العالم، لو كان يملك العالم نعم لما لرأى مثل البعرة ويرجع لقبره. في نعيم في القبر، انتظر القبر كلها أيام تنفض هذا الأنفاس تخرج روحك وتتعاين النعيم في القبر. ليش الاستعجال هذا كله؟ من وراك يعني؟ من وراك؟ ليش هذا الاستعجال؟ تجمع الماء بالحرام ما تبي يفوتك شيء. وعادة هذا اللي يجمع الماء بالحرام ولا يعبأ به، سبحان الله، يلقي الله في قلبه عقوبة له، لعله يلقى في قلبه الجوع. تعرفون مرض الجوع؟ يقول الشيخ العثيمين جانا مرض ضمن القصيد، تنزع قدرات نهايات الأعصاب في المعدة التي تعطي إشارة بالشبع، تنزع يعني ستطمس أو يذهب مفعولها. وش يسمح الواحد؟ يصير يشتغل عصب، وعصب ما يشتغل، عصب اللي إيش اللي يطلب شغال، والعصب اللي يرجع المخ شبعت ما يوصل، عقوبة من الله. فصار الناس يأكلوه كذب طول مثل براميلك ما يشبعون، الحمد لله ذي عفا. فاللي سلط على نفسه وباء أكل حرام أو اشتهاء أموال الناس بالشح يبلع الدنيا بغير حساب ولا يشبع، حتى أنت تشعر بنفسه أنك ترضيه تعطيه، يقول بعطيه مبلغ وسكته 600-400 كن 6 ريال تنفق على طول، تروح تروح ما يبقى في يده شيء، وجيعه بس يبلع حتى يتوق ما يكفيه شيء. كما يقول قحطاني عن مثل هؤلاء فبلعتم الدنيا بغير حسابه، أو كما قال والله يرحمه. فالمسلم من يقنع. طيب، الربا من أسباب موانع يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ومن أسباب منع الرزق للعبد نعم عقوقه برحمه، عقوقه برحمه بوالده، قطيعة رحمه. كيف عرفنا هذا؟ إن الله إذا درع عليك الرزق فهي رحمة منه، رحمك أعطاك الدرهم ونجح لك تجارتك ونجح في وظيفتك ورقاك سبحانه. فإذا نزع منك الرحمة وقطعها التوى عليك الأمر، التوى عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن إيش ينسأ أو ينسأ له في أجله وإيش ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ورأس الرحم الهرم في الرحم الأم، الأم صلها كنت تحت قدمها دائما. نعم. ومن؟ والوالد أيضا. أوسط أبو الجنة، فإن شئت أمسك به وإن شئت أضعه. ثم الأقرب، الأخت والأخ، بعد الوالدين الأم والأخ والعم والعمة، فصلهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الرب كما جاء في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ الله من الخلق قامت الرحم وأمسكت حق الرحمة، قالت: يا رب، هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ قالت: بلى رضيت. قال: هو كذلك، لا إله إلا الله. فالله يقطع رحمته، الله يقطع رحمته عن من قطع رحمه، بل يقطع عنه رزق الآخرة. فالعاق كما في الحديث لا يرفع له عمل، عاق أبويه نسأل الله العافية لا يرفع له عمل صالح، والرحمة لا تنزل على قوم فيهم عاق، نعوذ بالله من العقوق وقطيعة الرحم. فصل الرحم وإن جفوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لي رحم أحلم عليهم ويش ويجهلون عليه، أصلهم ويقطعونني. نعم. قال: إن كان كما تقول فإنه كأنك تسفهم المل، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير، ما دمت يعني هكذا. أما إذا بديت تفكر تقول خلاص بقطعه، ما يكون لك ظهير عليهم. يظهرك الله عليهم متى؟ إذا صبرت عليهم، وإذا أحسنت المسيء فيهم معك، أحسنت معه ينصرك الله، ويجعلون بعد فترة يترضونك هم ويستغفرون لك ويدعونك إلى آخر. اصبر على ذا، وتجاهل سوء فعالهم معك، تجاهله كأنما فعلوا. ومن موانع الرزق كما ذكرنا ونذكر خاصة هنا، ترك التوكل على الله عند طلبه. يحصل عند العبد فاقة فيحتاج عمل، فيبدأ يضرب مشرقا مغربا في الانترنت في كل مكان يبحث عن عمل، وهو قاعد يبحث ما توكل على الله أن الله يأتيه بالعمل، توكل على قدراته في البحث وتعلق بالأشخاص اللي يبحثونه. هذا خطأ، هذا موانع الرزق. ما يأتيك الرزق بالتوكل على أسباب بل على رب الأرباب. فابذل الرزق وارمي سنارتك في الانترنت وارمي في الشركات وعرف نفسك بالشهادات، ثم توكل على الله أنه يوصل هذا لمسؤول يوظفك. لكن لا تتوكل على هذه الأشياء. قال الحافظ ابن حجر في تعريف التوكل، قال: بذل السبب ثم قطع النظر فيه والاعتماد في إنجازه على الرب، في جلب خير منه أو دفع شر به. رجل، أعطيكم مثال، عنده سيارة كل شيء تضطرب عليه وتسخن وتخرب وتوقف له بالطريق واستعين بأصحابه، سبحان الله جاله إرث، جاله مال، اشترى سيارة جديدة، دخلها شم رائحة النايلو داخلها جديدة، والآن بيسافر فيها. خلاص، زمان أول قد تحول، الآن كالبرق وأنا في المدينة الفلانية، وتوكل على حداثتها أنها توصلها، ما توقفها البرق، ما توقفها شوي، تطفي عليه في أول الرحلة. بسم الله، وش فيه؟ إيه، أدبك الله، هذا إذا أراد الله بخير قد تستدرج ولا يحصل لك هذا، هذا شد عليك، لكن هذه العقوبة لتستفيق. فهنا تبكي شكرا لله أنه أفاقك. فلو رحت آلاف المرات ونسيت وحسبت عليك ما توكلت على الله، سيء لك، لأن الله إذا أراد بعبد خير عجله العقوبة، هذا خير لك، افرح، يقول والله فلان 4 سنين ووقفت معاه، إيه يا مستدرج يا مسكين، ذاك أنت خير منه، والله يحبك لعله فأدبك أول وهلة. قبل تكبر معك صرت رايح جاي من غير توك جاي والله حديثه رايح والله حديثه. واذا بك جمع عليك تعلقات بغير رب الارض والسماوات تتعاقب اشد في القبر ربما لانك تعلقت بغيره سبحانه هذا شرك. قال التوكل على السبب شرك وتركه نقص في العقل كما قال العلماء شرك توكل على السبب ان حديثه توصلك شرك ترى هذا. فانت بذلت السبب شريتها جديده وفحصتها وكل شيء هذا سبب اقطع نظر فيه وقل الله بحداثته يوصلني وليس حداثته توصلني بحداثتها الله يوصلني ولو شاء من غيرها سبحانه لكن جعل لكل شيء سبب. آية وجعلنا لكل شيء سبب في أي سورة وجعلنا لكل شيء سببا حيشو اللي في القلب في أي سورة لحظة لحد يجاوب نختار أي واحد في الخلف أنت إلا وراك الكهف وجعلنا لكل شيء سبب في الكهف لا مو في الكهف غيره الكهف لا مو في الكهف والله مين في الكهف الأخ لا الكهف ما تبع سببه مو وجعلنا لكل شيء سببه هذه يا إخوان انتشر بين الناس أنها آية حتى صدمني عام خمسة كنت فيه في وسطهم أنا كلهم تناوشوني يقول كيف مو آية هنا هو آية قاموا عليه بعضهم ليست آية وجعلنا لكل شيء سببا غلط هذا ليست آية القرآن لكن الله من سنة نجعل لذلك قال لمريم هزي إليك ممكن كان نزل عليها من غير إيش هز لكن يربط الأشياء بأسبابها خلق السماوات والأرض سبع ستة أيام إلى آخر. طيب فالتوكل على السبب وقول إن خلاص كلمت فلان المدير في مكان كذا وبيشوف لي بكرة وظيفة خلاص كأنه باستلم الأوراق بكرة هذا هو طيب لك متوكل عليه توكل على الله واجعل هذا المدير أو الذي تعرفه سبب هذا من موانع الرزق توكلك على غير الله واعتمادك على السبب هذا من موانع الرزق. طيب السابع مسألة التوازن من الغلط أنك تحشر نفسك في مكان مثلا وتعتقد أن فيه الرزق أرض الله واسعة فتقول في نفسك مثلا من غير سبب ديني تكلم على السبب المطلق الآن تقول وجودي في المملكة العربية السعودية هو الرزق إذا رجعت لبلادي ما في رزق غلط هذا غلط لأن الله الرزاق يرزقك هنا وهناك فانظر إذا درست ودرست ثم درست وجدت بقاءك هنا يؤدي إلى فقر لا تقدر على ديونه ولا على معوزاته فرضا فحينئذ أوجد نفسك في المكان الذي تستطيع الرزق ما لم يكن بقاءك فيه معصية أو يؤدي إلى فساد أولادك فساد دينك ديك الساعة تمسك ولو بقش إيش قشة الغريق والله بيعينك إذا خفت على دينك الله سيعينك لن يضيعك. قل يا رب توسل إليه بهذا يا رب إنما بقيت ولا والله في عوز لأجل ديني ليس لإرفاه في هذه البلاد التي هي أغنى بلاد من أغنى بلاد بلدان العالم وأمنها إنما لديني. لا تحط شعبان في رمضان يكون شفت رفاهية أو كذا تقول لديني أنت والله يعلمك ليس كذلك كن فعلا لدينك فالله يعينك حينئذ لن يضيعك سبحانه وتعالى. فكون المهاجرين جاءوا إلى المدينة لدينهم ما معهم شيء هاجروا مكة خفاف حتى ثاث حتى من غير أثاث لأن القرشي لو شافهم الكافر يغبر في صناديق قريش أمسكوهم عذبوهم وقتلوهم فيخرج الرجل خائف ما معه شيء وصل هناك رزقه الله
رزق وعانوا بإخوانهم وصار لهم تجارة ونفع الله نفعهم الله نفعا عظيما للدين. فهذا معناها أنه الفزع للدين يرزقك من رب العالمين. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وفرق الله عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له منها، ومن أصبح وهمه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فاجعل همك يا أخي الآخرة، ولا تتاجر بدينك نعم لأجل دنياك فتظهر من الدين ما تعرف أنه ليس من دينك لأجل دنياك، ولا تنافق وكن مخلصا لله حنيفا كإبراهيم عليه السلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم آخر المرسلين عليه الصلاة وتم التسليم: وسلم أمرك لله، فوض أمرك لله يرزقك. أخيرا، وأنت مقبل على العمل في تجارتك في عملك الذي ستأخذه، لا تنسى أو الخروج من البلد نهائيا أو البقاء فيها نهائيا قدر المستطاع، لا تنسى الاستخارة. هذه آخر مسألة لكي نقرأ. فقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود: كان النبي يعلم الاستخارة كما يعلم يسلم القرآن، ويقول: إذا أتم أحدكم الأمر فليصلي ركعتين دون الفريضة. يقول شيخ ابن باز: الركعتين مستحبة، فلو استخار من غير صلاة جاز، وعليه فإن الحائض يجوز تستخير من غير صلاة إذا كانت حائض مانع عندها مانع صلاة، أو كنت أنت جنب مثلا وستطعت تصلي، لكن لابد من الصلاة. هاتين الصلاتين المفتاح، توسل لله ليريك الله المستراح، فإنك لا تعلم الغيب والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن قل في صلاتك واجعلها قبل السلام كما قال ابن تيمية: وقت الدعاء وقت جاب الدعاء، اللهم نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن ذهابي وسفري من هذه البلاد أو بقائي فيها أو وظيفتي الفلانية أو تجارة التي سأشارك فيها فلان، سمي أشارك فيها تجارتي فلان، سمي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ومبارك لي في هذا الأمر، يعني وإن كان شر هذا الأمر يعني في ديني ومعاشي وعاقبة أمري آجل أمري وعاجل. يقول ابن القيم في كتاب جلال أفهام شاذة هذه الرواية، أنا لا تصح، لكن يصح: وكنت أعلم هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، بس ما في وآجل أمري وآجله تكرار هذا، فاقدره لي ثم يسره لي ثم بارك لي فيه. فإذا أقبلت عليه وسهل عليك الأمر فإنه خير لك إن شاء الله، سواء كان زواج أو كان سفر أو كان بعض الناس العقلاء إذا استخار وصرف الله عنه نكاح، هذا المؤمن بالقدر يقول الحمد لله صرف الله عني شر، ما وإن كان ظهره خير. أما المتعلق بالدنيا يقول وسيء ظن في ربه يقول ليتني ما استخرت. ولذلك رأيت واحد من حتى يعني من ذوي العلم، والله زل أظن في هذا المسألة، أظن زل، اتصلت به امرأة فقالت: يا شيخ قال بي العمر، كل ما يجينا عريس استخير فينصرف، استخير ينصرف، استخير ينصرف، فربما ما خلاها لتنتهي من سؤال، قال لا عاد تستخيرين. خطأ يا شيخ هذا الكلام، لعلهم كلهم يجي يصبح ابتلاء لك من الله أن تبقي هكذا، يزوجك الله في الجنة كما في الحديث: لا يدخل الجنة أعزب، الله يزوجك في الجنة خير من هذول كل من رص هذول بيشكوك، كلهم من رص هذول عشرة الله صرفهم كله عنك. أما الشيخ لعل تعرف، يقول حكيم الحزام: إياكم وزيغة الحكيم، أن الشيطان يتكلم بلسان، كيف تحمس وإيه بعد سلوبه كان في الضغط في القصة، الله يهدي بعض السائلين. نعم، فينبغي على كل حال المشايخ لا تأثرون بأسلوب وكلهم شيخ العلم وكذا، بس ينتبه الإنسان في طريقة الطرح فإنه قد ينضغط وهو لا يشعر، فعليه أن ينضبط بالشرع.